بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الجن وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له، فقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد أي إلى السداد والنجاح فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته هاهنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الجن وهي مكية. وهذا بالإجماع كما نقل أهل التفسير. قال جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يقول تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له. جاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم، وإنما أتوه وهو بنخلة منطقة فسمعوا القرآن. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بأن يسمعهم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه مرة فقرأ القرآن فحضر هذا السماع بعض الجن. وقال بعض أهل التفسير أنه أمر أن يقرأ عليهم، لكن ما وردت من الأدلة سواء من القرآن أو من السنة ليس فيها دلالة على ذلك، وإنما فيها دلالة على أن الجن سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فأنه استمع نفر، النفر كما قال أهل العلم من الواحد إلى العشرة، هذا يسمى نفر. والعجب الذي تعجبوا منه قال أهل العلم أنه بليغ، أنه يعجب لبلاغته. وكما هو معلوم أن القرآن معجز بلفظه وبليغ في أحكامه، فبلاغته متعلقة بنظمه ومتعلقة بأحكامه ومتعلقة بقصصه ومتعلقة بأمثاله وبغير ذلك. قال في قوله: يهدي إلى الرشد، أي إلى السداد والنجاح، قال بعضهم يهدي إلى الإيمان والتوحيد، يهدي إلى الإيمان والتوحيد. ولا شك أن هذا من أعظم المقاصد في كتاب الله تبارك وتعالى، والهداية إلى الإيمان وإلى التوحيد هو السبب الذي جعل الجن يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويصدقون برسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حصل لهؤلاء الجن الذين استمعوا القرآن، حصل لهم من الفضائل وحصل لهم من الرحمات بمعرفتهم بربهم وبتصديقهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ولذلك أكرمهم الله جل وعلا بهذا السماع وأكرمهم بالإيمان، كما أنه يكرمهم تبارك وتعالى بالنجاة يوم القيامة. نعم.
وقوله وأنه تعالى جد ربنا، قال ابن عباس في قوله تعالى جد ربنا أي فعله وأمره وقدرته، وقال جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه، وروي عن مجاهد وعكرمة جلال ربنا، وقال قتادة تعالى جلاله وعظمته وأمره، وقال السدي تعالى أمر ربنا، وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضا وابن جريج تعالى ذكره، وقال سعيد بن جبير تعالى جد ربنا أي تعالى ربنا.
جميع هذه المعاني التي ذكرها الحافظ لا تعارض بينها، وكلها تحتملها هذه الآية، والمعنى تعالى أمر الله جل وعلا، وتعالى الله بنفسه، وتعالى بفعله. وكلمة تعالى قد يراد بها التنزيه، كأن تقول سبحانه وتعالى عما يصفون، معنى ذلك أنه ينزه عن الأقوال الفاسدة، ينزه عن النقائص ونحو ذلك. نعم.
وقوله ما اتخذ صاحبة ولا ولد أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد، أي قالت الجن تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد.
ما سيأتي من الكلمات في أكثرها كما سيأتي التنبيه عليه هي من كلام الجن، في ابتدأ بقوله إنا سمعنا قرآنا عجبا، ثم بعد ذلك يهدي إلى الرشد، ثم بعد ذلك وأنه تعالى، هذا كله من كلام الجن. فكان من كلام الجن أن نزه الله جل وعلا فقالوا وأنه تعالى جد ربنا، قبل ذلك قالوا يهدي إلى الرشد، قالوا وأنه تعالى جد ربنا، تنزه الله جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، كما قال الله جل وعلا في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنزه الله جل وعلا عن الأصول وعن الفروع وعن الأنداد والنظراء. نعم.
ثم قال وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي سفيهنا يعنون إبليس، شططا قال أبو مالك شططا أي جورا، وقال ابن زيد ظلما كبيرا.
قال أهل العلم الشطط كل ما يخرج عن العدل والصواب، كل ما يخرج عن العدل والصواب يقال له شططا. نعم.
ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدا، ولهذا قالوا وأنه كان يقول سفيهنا أي قبل إسلامه على الله شططا أي باطلا وزورا.
يعني قالوا المراد الكفار منهم، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، هذا جنس أي من كان كافرا من الجن فإنه يقول على الله جل وعلا جورا وظلما، أي في أنه اتخذ صاحبة أو اتخذ ولدا. وعلى كل حال فلا تعارض بين كون المراد بالسفيه هنا إبليس أو المراد به الكفار من الجن، لأن الآية تحتمل الجميع، ولأن هذا القول يكون من إبليس ويكون أيضا من أهل الكفر سواء من الجن أو من الإنس. نعم.
ولهذا قالوا: وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه.
نعم، قالوا هنا: وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. المعنى ظنناهم صادقين في قولهم لله صاحبة وولد، هذا كلام الجن، ظنناهم أنهم صادقين حينما قالوا ذلك، وما ظنناهم يكذبون حتى سمعنا القرآن، فلما سمعنا القرآن علمنا كذب هذا الادعاء. قال أهل العلم: ولعلهم سمعوا قول الله جل وعلا سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أو سورة الإخلاص مثلا، فلما سمعوا القرآن تبين لهم هذا الأمر. وهذا فيه بيان خطورة التقليد في العقائد، وأنه سبب للانحراف، والتقليد واتباع قول الغير من غير حجة، وأمره خطير، قد يؤثر في العقائد كما قال الأولون من أهل الإشراك: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والله جل وعلا قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالتقليد له آثار عظيمة، فالله جل وعلا أنزل هذا الوحي، والواجب هو اتباع الوحي والأخذ بما جاءت به الرسل. وأما تقليد الكبراء أو الرؤساء أو الشيوخ فيما عارضوا فيه أمر الله جل وعلا، فلا شك أن هذا سبيل من سبل الهلاك، وقد عانت هذه الأمة من التقليد المذموم. وإلا فالتقليد في الفقه جائز في الجملة، كما أن الاجتهاد جائز في الجملة كما قال أهل العلم، وقرر ذلك الفحول منهم والمحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن التقليد جائز في الجملة أي في باب الفرعيات، كما أن الاجتهاد جائز في الجملة. ولكن في أمر أصول الاعتقاد كالرسالة والنبوة وأمر المعاد وغير ذلك، فإنه لا بد للإنسان من أن يعرف ذلك بدليله، والمذموم من التقليد هو ما كان فيه مخالفة للنص، وإلا فإن العامي كما قال ابن عبد البر وغيره من أهل العلم إنما فرضه التقليد، العامي الذي ليس عنده المعرفة ولا آلة الاجتهاد فرضه التقليد، يعني في الأحكام الفرعية الفقهية. ويجوز حتى للمجتهد أن يقلد، حتى للمجتهد قد تضيق به الحال أو الوقت فيضطر إلى التقليد، هذا في باب المسائل الفقه. ولكن التقليد الممنوع هو أن يرد النصوص، هذا لا يجوز، كما قال بعض المنتسبين لبعض المذاهب، قالوا: وكل آية تخالف مذهبنا فهي مؤولة أو منسوخة، وحديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. وكما قال بعضهم: يجب على المسلمين شرقا وغربا وبعدا وقربا انتحال مذهب الإمام الشافعي، بحيث لا يريدون عنه بدلا ولا يبغون عنه حولا، وعلى الأئمة الطغام والعوام اتباع مذهبه. يعني هذا لا شك، يعني هذا الإطلاق والتقليد والتعصب هذا في مخالفة للنصوص الشرعية، وإنما الواجب في ذلك متابعة النص. والناس كما قسم أهل العلم منهم الشاطبي رحمه الله وغيره، أنه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: فعالم مجتهد ومتبع للدليل، ليس بالضروري أن يكون في منزلة التقليد، والمرتبة الثالثة هو المقلد الذي هذا فرضه ليس عنده من آلة الاجتهاد ولا عنده أيضا من المعرفة، حتى بالأدلة لو ذكرتها له ربما لا يميز معناها. فالكلام هنا في هذه الآية أنه كان من أسباب انحراف الجن ما قلدوا به كبراءهم فصدقوهم فيما قالوا من أن لله ولدا وأن له صاحبة، فقالوا بعد ذلك بعد أن تبين لهم الأمر قالوا: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. نعم.
فلما سمعنا هذا القرآن وأمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. وقوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كان عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم فزادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم.
نعم. قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هنا أطلق رجال على الجن في قوله برجال من الجن، وهذا إنما هو من باب المشاكلة والتشبيه، وإلا فالرجل هو اسم للذكر من بني آدم، هذا في الأصل اسم للذكر من بني آدم، وإنما أطلق هنا على وجه المشاكلة كما ذكر على بني آدم ذكر أيضا على الجن، وقد يستعمل العرب كلمة رجال حتى في الجمادات فيقولون رجال الخشب أو رجال من خشب أو رجال من كذا، وليس المراد بذلك أن الجن في الأصل أن يسمون برجال أو بغير ذلك. ثم قال: كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا. العوذ ما هو؟ هو الالتجاء إلى ما ينجي من الضرر. كان هؤلاء إذا جاءوا إلى وادي، يعني الإنس جاءوا إلى وادي من الأودية، قالوا مثلا: يا عزيز هذا الوادي، ينادون يعني كبير الجن: إني أعوذ بك من السفهاء الذين هم تحت ولايتك أو الذين هم تحت إمارتك أو الذين هم تحت طاعتك. فلما رأى الجن الإنس وهم بهذه الذلة وبهذا التقرب لهم زادوهم خوفا، فصاروا يخوفونهم أكثر حتى يخافون منهم أكثر ويتعبدون لهم أكثر. وهذا لا شك يعني أن هذا من الشرك، هذا من الشرك. لماذا؟ لأن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله تبارك وتعالى، الاستعاذة في أصلها عمل قلبي، فلا تجوز إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز الاستعاذة بمخلوق. وبعض أهل العلم قال أنها لا تقوم هذه العبادة مقام الاستعانة بالتفصيل، فيقال أن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه يجوز، فالاستعاذة لا تدخل في هذا الباب، ومثلها مثل التوكل. التوكل لا يجوز أن يقول قائل: أتوكل على الله ثم عليك، حتى كلمة ثم. لماذا؟ لأن التوكل في أصله عمل قلبي، فهو الاعتماد القلبي على الله جل وعلا في دفع المضار وجلب المنافع مع بذل الأسباب المشروعة، هذا في أصل التوكل. فلذلك لا يقال توكلت على الله ثم عليك، توكلت على الله وحده، توكلت على الله وحده. نعم.
كما قال قتادة: فزادوهم.
أما التوكيل فهذا لا حرج فيه، التوكيل الذي هو الإنابة، هذا ليس هو التوكل المراد. نعم.
كما قال قتادة: فزادوهم رهقا، أي إثما، وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة. وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال فإذا عاد بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك.
نعم.
وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم رهق أي خوفا. وقال ابن عباس وزادهم رهق أي إثما. وقال قتادة وكذا قال قتادة. وقال مجاهد زاد الكفار طغيانا.
يعني ماذا يصنع الإنسان إذا كان في وادي؟ قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره في أو لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. إذن هذا الوارد. إذن أنت استعدت بماذا؟ بالله جل وعلا. أعوذ بكلمات الله التامات، فيستعيذ الإنسان بالله جل وعلا ويستعيذ بصفاته، ويستعيذ بصفاته وكلماته من صفاته. أما الاستعاذة بغير الله جل وعلا فلا يجوز. نعم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان يخوف الناس فيجعلهم يعني يتركون التوحيد ويذهبون إلى الشرك، وهو عبد ضعيف، هو بنفسه ضعيف. يعني الجن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. هو بحاجة إلى رحمة الله كما نحن بحاجة إلى رحمة الله، وهو بحاجة إلى عفو الله كما نحن بحاجة إلى عفو الله، وهو بحاجة إلى حسنات منجية كما نحن بحاجة إلى حسنات منجية. فإعطاء الجن شيء من خصائص الربوبية أو شيء من خصائص الألوهية هذا من الشرك، وهذا من وسوسة الشيطان. فالله جل وعلا جعل لهم من الخصائص هؤلاء الجن كما جعل للبشر من الخصائص، لكن الجميع عباد لله تبارك وتعالى، لا يخرجون عن ملكه، ولا يجوز أن يعطى لأحد لا من البشر ولا من الجن شيء من أنواع العبادات. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال خرجت مع أبي من المدينة في حاجة، وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأوان المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم، فوثب الراعي فقال يا عامر الوادي جارك، فنادى مناد لا نراه يقول يا سرحان أرسله، فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة. وأنزل الله تعالى على رسول بمكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم قال وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي العالية والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي نحوه. وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاه، وكان هذا الحمل
بفتح الميم،
هذا الحمل وهو ولد الشاه وكان جنيا حتى يرهب الإنسي ويخاف منه، ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه ويخرجه عن دينه، والله أعلم.
ثم أورد ما رواه ابن أبي حاتم عن كردم بن أبي السائب. خلاصة هذه القصة أن آواهم المبيت عند راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من هذه الغنم وهو ابن الشاة الصغير، فنادى هذا الراعي وقال يا عامر الوادي يعني كبير الجن جارك يعني استجير بك. فهذا استعاذة بغير الله تبارك وتعالى وطلب العون منه. فنادى مناد لا نراه، يعني بلغهم أن هذا قال يا سرحان، هذا كأنه ينادي أحد الجن ويقول له أرسله، يعني أعد هذا الحمل، أعد هذا الحمل. على كل حال هذه القصة لا تصح، فحديث كردم حديث ضعيف فيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو متروك. نعم.
وقوله وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولا، قاله الكلبي وابن جرير.
نعم.
وابن جرير. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز. ولهذا قال الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا, أي من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه ويهلكه.
نعم. ثم قال الله جل وعلا في ذكر كلام الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الشهب هي القطعة المنفصلة عن النجم كما قال أهل العلم, وما يسمى في زماننا بالنيزك كما ذكر البعض. فهذه الشهب تبدأ أول ما تبدأ بنور وفيها ضوء وتنطلق ثم بعد ذلك تخبو. فهذه من فوائد النجوم. وكم فوائد النجوم؟ ثلاثة: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات للناس في طريقهم وفي سيرهم. وأنا لمسنا السماء, هل المراد بذلك لمسنا السماء الذي هو لمس الأيدي في الأصل, أم قالوا المراد بذلك اختبرنا السماء, يعني نظرنا في السماء فاختبرنا, وهذا يعني من لغة العرب أن يقال لمس كذا أي اختبره, كما قال القائل مسسنا من الآباء شيئا فكلنا إلى نسب في قومه غير واضعي, يعني اختبرنا من الآباء. فقال وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا, حرسا من الملائكة وشهب التي ترجم عليهم والتي هي الرجوم. نعم.
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا, أي ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء, لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله عز وجل. وقد ورد في الصحيح والشر ليس إليك.
نعم, يعني هذا من حسن أدبهم في نسبة الشيء إلى الله جل وعلا, أنهم قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا, نسب الرشد والخير إلى الله جل وعلا ولم ينسبوا الشر إليه. وهذا كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين, نسب الشفاء إلى الله وجعل المرض من حاله هو, هذا من حسن الأدب مع الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك, ومعنى والشر ليس إليك أي أن الشر ليس مرادا من الله, ليس مرادا من أفعاله, وليس معنى ذلك أن الله جل وعلا لم يخلق الخير والشر, لم يخلق الشر, الله جل وعلا خلق الخير وخلق الشر, خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الله لم يخلق الشر. فالله جل وعلا خلق الخير وخلق الشر, وعدم نسبة الشر إليه أي أن الله جل وعلا في أفعاله وما قضاه لا يريد شرا وإنما له حكمة بالغة تبارك وتعالى فيما خلق وفيما قضى وفيما أراد وفيما كتب سبحانه وتعالى. نعم.
وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك، ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان، كما في حديث ابن عباس: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال: ما كنتم تقولون في هذا؟ فقلنا: كنا نقول يولد عظيم ويموت عظيم. فقال: ليس كذلك، ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء. وذكر تمام الحديث، وقد أوردناه في سورة سبأ بتمامه، وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك.
نعم، يعني الجن كانوا يسترقون السمع، فيركب بعضهم على بعض يسمعون الكلمة ويكذبون المئة كذبة، يكذبون المئة كذبة يضيفونها. فكانت هذه الشهب سبب لمنعهم، عندما يسمعون هذه الكلمة يعطونها للكاهن، فلذلك هذا الكاهن يسحر الناس بكلامه، حينما يقول لفلان من الناس: أنت عندك أخ في كذا، أو عندك، أو يذكر له حقيقة واحدة، ثم يتبع هذه الحقيقة الواحدة بمئة كذبة يضيفها عليه. فهذه الحقيقة الواحدة هي التي تمرر المئة كذبة كلها، التي تمرر المئة كذبة. فجعل الله جل وعلا هذه الشهب حتى ظنوا أن السماء خربت على أهلها، ما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء، فهذه الشهب منعت الشياطين من استراق السمع. نعم.
وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك، فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة، فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء، فآمن من آمن منهم، وتمرد في طغيانه من بقي، كما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر، وهو كثرة الشهب في السماء والرمي بها، هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك، وظنوا أن ذلك لخراب العالم، كما قال السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر. فكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا، يستمعون ما يحدث في السماء من أمر. فلما بعث الله محمد النبي رجموا ليلة من الليالي، ففزع لذلك أهل الطائف، فقالوا: هلك أهل السماء، لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب. فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم. فقال لهم عبد ياليل بن عمرو عبد ياليل بن عمرو بن عمير: ويحكم يا معشر أهل الطائف، أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم، فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء، إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء. فنظروا فرأوها، فكفوا عن أموالهم.
معنى ذلك أنهم حينما رأوا هذه الشهب خشوا أن هذا خلاص خراب العالم، فبدأوا يسيبون هذه المواشي وينفقون هذه الأموال. فقال لهم عبد ياليل ابن عمرو: توقفوا، إذا رأيتم النجوم ثابتة في مكانها فإن العالم لم يخرب. هم أخذوا في الأصل من الخوف أننا لابد خلاص أن الدنيا انتهت، فلابد أن نتحلل من هذه الأموال وهذه وننفق هذه السوائب وغير ذلك، كما قال الله عز وجل: لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم. فجاءهم هذا وأرشدهم إلى بقائهم على حالهم من إيش؟ من الكفر، إلى بقائهم على حالهم من الكفر. والناس قد يجدون من الآيات العظيمة ما يكون سبب لإيمان بعض الناس، ولا تؤثر هذه في البعض. مثال ذلك القمر، ألم ينشق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان القمر في يعني نصفه في جهة ونصفه الآخر في جهة؟ ألم يرى هذا جمع من كفار قريش؟ لكن ما آمن. هذا علم الله جل وعلا فيه من الإعراض ومن البعد عن الدين والبعد عن سبل الهداية، فلم يوفقهم للهداية. لكن من علم الله جل وعلا فيه الرغبة في معرفة الحق وحب الهداية يوفق لذلك، وليس بالضروري لهذه الآيات والمعجزات العظيمة. ربما بكلمة واحدة يفتح الله جل وعلا بها قلبه وينير بها دربه وييسر بها سبيله إلى الهداية وإلى رضوان الله جل وعلا. ومن الناس من لو جئته بما جئته من الآيات العظيمة فإنه لا يؤمن. وهذه فيها تسلية للدعاة، أنه ليس من شرط النصيحة التي تبذلها أنت أن يقبل الناس منك الدعوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالمعجزات وبالآيات البينات وبالبراهين العظيمات، مع ذلك كثير من الناس ما آمن. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين لا يؤمنون، ما يحصل منهم الإذعان لأمر الله جل وعلا. فإذا ما الواجب على الدعاة؟ إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. أما هداية التوفيق فهذه بيد الرحمن تبارك وتعالى. نعم.
وفزعت الشياطين في تلك الليلة فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم، فقال أتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها، فأتوه فشم فقال صاحبكم بمكة، فبعث 7 نفر من الجن من جن نصيبين، فقدموا مكة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصا على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه ثم أسلموا، فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يقول مخبرا عن الجن أنهم كانوا مخبرين عن أنفسهم، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك أي غير ذلك، كنا طرائق قددا أي طرائق متعددة مختلفة وأراء متفرقة.
نعم. قال جل وعلا في سياق ذكر كلام الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، هذا دل على أن الجن على 3 طبقات كما قال ابن القيم رحمه الله، فمنهم الصالحون ومنهم من هو دون الصالحين ومنهم أهل الكفر فهذا يدل على أن الجن في أحوالهم كبني آدم، منهم أهل الطاعة ومنهم المقصر ومنهم أهل الكفر هذا حال الجن. كنا طرائق قددا، الطرائق جمع طريقة، والطريقة المراد بها هنا قيل الطريق الواسع الواضح، والمعنى في ذلك أن كل طريق يفضي إلى غير ما يفضي إليه الطريق الآخر، هذا عنده مسلك يسلكه وهذا عنده مسلك آخر، كما قال القائل: الناس شتى وآراء مفرقة، كل يرى الحق فيما قال واعتقد. الناس شتى، الناس على طرق مختلفة وعلى أفكار مختلفة، وهذا حال الجن، ولكن منهم من هو من أهل الصلاح، منهم من هو مستقيم على طاعة ربه تبارك وتعالى وعلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضى بأفعال أهل الفسق من الجن، ولا يرضى بأذية الإنس، ولا يرضى بالشرك. فمنهم من هو على هذا الأمر، ومنهم من هو دون ذلك. نعم.
قال ابن عباس وغير ومجاهد وغير واحد: كنا طرائق قددا، أي منا المؤمن ومنا الكافر. وقوله: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا، وأنا لا نعجزه في الأرض ولو أمعنا في الهرب، فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا.
وأنا ظننا، المراد بذلك اليقين، الظن المراد به هنا اليقين، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. نعم.
وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، يفتخرون بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة.
هنا كأنهم يعني استأنفوا الكلام، وهذه الآية فيها توطئة للآية التي بعدها: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. هنا قدموا أن عقاب الله جل وعلا لا يفلت منه أحد، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، ثم أتبعوا ذلك بأمر الإيمان، فقدموا كما قال بعض أهل العلم دفع المفاسد على جلب المصالح، قدموا دفع المفاسد على جلب المصالح. نعم. أعظم المفاسد الشرك، وأعظم المصالح التوحيد. نعم.
وقولهم: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته، كما نعم. قال تعالى: فلا يخاف.
فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قال بعض أهل التفسير: تحتمل هذه الآية أنها من كلام الجن، يعني لما سبق من سياق أن كلامهم السابق، ويحتمل أن هذه الجملة هي من كلام الله جل وعلا، قال: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يعني أن هذا من كلام الله جل وعلا، يبين بعد أن ذكر أقوالهم أن من آمن بالله تبارك وتعالى واستقام على أمره فإنه لا يخاف شيئا.
كما قال تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي منا المسلم ومنا القاسط، وهو الجائر عن الحق الناكب عنه، بخلاف المقسط فإنه العادل. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي طلبوا لأنفسهم النجاة، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي وقودا تسعر بهم. وقوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين: أحدهما وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لأسقيناهم ماء غدقا، أي كثيرا، والمراد بذلك سعة الرزق، كقوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وكقوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعلى هذا يكون معنى قوله لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم، كما قال مالك عن زيد بن أسلم: لنفتنهم لنبتليهم، من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية. ذكر من قال بهذا القول، قال العوفي عن ابن عباس: وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني بالاستقامة الطاعة،
وقال مجاهد: وأن لو استقاموا على الطريقة قال الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء والسدي ومحمد بن كعب القرظي. وقال قتادة: وأن لو استقاموا على الطريقة يقول لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا. وقال مجاهد: وأن لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الحق. وكذا قال الضحاك واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما: وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله لنفتنهم فيه أي لنبتليهم به. والقول الثاني: وأن لو استقاموا على الطريقة الضلالة لأسقيناهم ماء غدقا أي لأوسعنا عليهم الرزق استدراجا، كما قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكقوله: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهذا قول أبي مجلس لاحق بن حميد، فإنه قال في قوله: وأن لو استقاموا على الطريقة أي طريقة الضلالة، وحكاه البغوي عن الربيع بن أنس وزيد بن أسلم والكلبي وابن كيسان، وله اتجاه ويتأيد بقوله لنفتنهم فيه.
نعم، هذه الآية: وأن لو استقاموا على الطريقة. الاستقامة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا، ففسر الاستقامة بمحض التوحيد. وإلا فالاستقامة هي كل ما أمر الله جل وعلا به واجتناب كل ما نهى الله جل وعلا عنه، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي جاء قال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. يعني ذكر الحافظ أن التفسير هذه الآية على قولين، منهم من قال أن هذه لأهل الإيمان، لو استقاموا على طريقة الإسلام وأخذوا بالشريعة لفتح الله عز وجل عليهم من البركات، بركات السماء والأرض، جزاء بما قاموا به من أمر الإيمان. وقيل: لو استقاموا على الضلالة أي استمروا على هذه الضلالة لفتح الله عز وجل عليهم من الخيرات ابتلاء لهم، كما قال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأن هذا من الاستدراج، هذا من زيادة العقوبة. والآية محتملة للمعنين ولا تعارض بينهما، فإن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب تبارك وتعالى. والإنسان قد يكون في معصية لله جل وعلا وفي إعراض، ومع ذلك تنهال عليه الخيرات، وهذا من زيادة المكر به. وكيف يفرق الإنسان بين هذا وهذا؟ إذا كان الإنسان يرى من نفسه من الطاعات والبعد عن المعاصي، فيظن بالله جل وعلا ظن الخير أن هذا من الخير الذي وهبه الله جل وعلا له ببركة هذه الطاعات والاستقامة على شرع الله ودينه. ولكن إذا كان الإنسان يعصي الله جل وعلا والله يزيد له في الرزق ويزيد له في الخير ويزيد له في المنن والعطايا، فلا بد أن يتنبه، فربما هذا استدراج، لأن بعض الناس يفهم الأمور بالعكس، يقول: لو ما كان الله راض عني ما رزقني. لا، قد يرزقك الله تبارك وتعالى وأنت على غير الطريقة المثلى وعلى غير السبيل الصحيح، ولكن هذا استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم، وأملي لهم إن كيدي متين. نعم.
وقوله: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أي عذابا شاقا شديدا موجعا مؤلما. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد: عذابا صعدا أي مشقة لا راحة معها.
قال: ومن يعرض عن ذكر ربه، قال أهل العلم القرآن، يعني من يعرض عن القرآن. والإعراض عن القرآن يكون من صنفين: إما أن يكون الإعراض عن قبوله وهذا من أهل الكفر، وإما أن يكون الإعراض عن العمل به وهذا ممن أسلم، هو يؤمن بالقرآن لكنه لا يعمل، لا يعمل بأوامره ولا يجتنب نواهيه. نعم.
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في مجال عبادته ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به، كما قالت قتادة في قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله،
بيعهم بالفتح وبيعهم
أو وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحدوه وحده. وعن ابن عباس في قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس. وقال الأعمش قالت الجن يا رسول الله إذن لنا نشهد معك الصلوات في مسجدك، فأنزل الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يقول صلوا لا تخالطوا الناس. وقال عكرمة نزلت في المساجد كلها. وقال سعيد بن جبير نزلت في أعضاء السجود، أي هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيديه إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
قول الجمهور على أن المراد بالمساجد هي المساجد التي يصلى فيها وليس الأعضاء السبعة أعضاء السجود، وأن المساجد لله، المساجد لله أضيف لله جل وعلا، هذا إضافة إيش؟ إضافة تشريف، إضافة تشريف، لأن المضاف إلى الله جل وعلا على قسمين، كان إضافة مخلوق إلى الخالق فإضافة تشريف كقوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ناقة الله بيت الله، هذه إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالق. النوع الثاني إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف مثل سمع الله وبصر الله وقدرة الله وحكمة الله، ففرق بين، لأن إضافة التشريف إضافة خلق، إضافة خلق، وهذا المخلوق قائم بنفسه، قائم بنفسه. أما الصفات فهي الصفات للذات الإلهية، فهي من باب إضافة الصفة للموصوف. أما هنا وأن المساجد لله من باب إضافة التشريف. نعم.
وقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال ابن عباس يقول لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن، ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه.
نعم.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن.
قال وأنه لما قام عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يعني يدعو ربه كادوا يكونون عليه لبدا. قيل ما ذكره المصنف أنه لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص، وقيل أن الجن يركب بعضهم بعضا ازدحاما حين سمعوا القرآن، يعني مقبلين على سماعه، مقبلين على سماعه، وقيل غير ذلك من الأقوال. نعم.
هذا قول، وهو قول وهو مروي عن الزبير بن عمرو. وعن ابن عباس قال
قال الجن لقومهم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده قالوا عجبوا من طواعية أصحابه له، قال فقالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهذا قول ثان وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضا. وقال الحسن لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تلبد عليه جميعا.
اللبد في الأصل كما قالوا من تلبد الشيء على الشيء إذا اجتمع، تلبد الشيء على الشيء إذا اجتمع التصق به، ولذلك قالوا الشعر الذي على ظهر الأسد يسمى لبده، يسمى لبده أي ملتصق به، فذلك قال كادوا يكونون عليه لبدا يعني مجتمع بعضهم إلى بعض يهرعون إليه. نعم.
وقال قتادة في قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه،
يعني هنا بمعنى اجتمعوا ليطفئوه. نعم، ليطفئوا هذا الأمر، هذا على خلاف التفسير الأول من الإقبال على السماع، هنا الاجتماع للإعراض ولرد الوحي. نعم.
فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه. وهذا قول ثالث وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول ابن زيد واختيار ابن جرير، وهو الأظهر لقوله بعده قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي قل قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليطلبوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته، إنما أدعو ربي أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه ولا أشرك به أحدا.
قول الثالث هو ظاهر كما ذكر الحافظ وهو اختيار ابن جرير، وإذا وجدت أن ابن جرير وابن كثير قد اتفق على قول في التفسير فهو لا شك يعني من القوة بمكان، وقد مر معنا في كثير من المواطن أن ابن كثير قد يخالف ابن جرير أحيانا، وكلاهما محقق وفي التفسير، والكتابان سواء كتاب ابن جرير أو كتاب ابن كثير رحمهم الله جميعا هما من أعظم الكتب في تفسير كلام الله جل وعلا ومن أفضلها، وتميز كتاب ابن جرير كما هو معلوم بذكر آثار الصحابة والتابعين فيما يتعلق بالتفسير، فمظنة معرفة أقوال التابعين أو أقوال الصحابة في تفسير القرآن من أعظم المظان في ذلك كتاب ابن جرير الطبري، ومظنة الأحاديث الواردة في الآيات أو التي تفسر بها الآيات هو ابن كثير رحمه الله، حتى قال بعض أهل العلم يكاد يكون تفسير ابن كثير من كتب تخريج الحديث، من كتب تخريج الحديث لكثرة ما يذكر من الروايات. نعم.
وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من عباد الله ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل. ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد، أي لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه ولن أجد من دونه ملتحدا. قال مجاهد وقتادة والسدي لا ملجأ، وقال قتادة أيضا أي لا نصير ولا ملجأ، وفي رواية لا ولي ولا مؤل. وقوله تعالى
نعم قال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا جاءت نكيرتان، فدل على عموم الرشد الخير وعلى عموم الضر الشر، فلا أملك لكم شيئا من الخير ولا أملك لكم شيئا من الشر. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يملك؟ يملك البلاغ، لا يملك إيمان الناس ولا يملك كفرهم ولا يملك ضرهم ولا يملك نفعهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله تعالى إلا بلاغ من الله ورسالاته، قال بعضهم
هو مستثنى من قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، ويحتمل أن يكون استثناء من قوله لن يجيرني من الله أحد، أي لن يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي إنما أبلغكم رسالة الله، فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبدا لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها، وقوله حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا، هم أم المؤمنون الموحدون لله عز وجل، أي بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية وهم أقل عددا من جنود الله عز وجل.
قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، الخلود فيها أبدا لمن عصى الله جل وعلا من أهل الشرك وأهل الكفر، وإلا فإن أهل المعاصي على قسمين، أهل المعاصي من أهل الإيمان من أهل الإسلام وهؤلاء لا يخلدون في النار، وأهل المعاصي من أهل الكفر وهم الذين هم أهل النار الذين هم أهله الذين يخلدون فيه. قال حتى إذا رأوا ما يوعدون، قيل من عذاب الآخرة وقيل أيضا من عذاب الدنيا، وقيل ما يرون من عذاب الدنيا، نعم، من النكال والوبال والهزيمة التي تكون عليهم. نعم.
قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يقول تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد. قال قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي مدة طويلة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها، ولما تبدى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال يا محمد فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولما ناداه ذلك العربي بصوت جهوري فقال يا محمد متى الساعة، قال ويحك إنها كائنة فما أعددت لها، قال أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله، قال فأنت مع من أحببت، قال أنس فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. وقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، هذه كقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهكذا قالها هنا إنه يعلم الغيب والشهادة، وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه، ولهذا قال فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وهذا يعم الرسول الملكي والبشري.
نعم. قال بعد ذلك عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، عالم الغيب الغيب المطلق، وهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أما الغيب النسبي فهو ما قد يطلع الله تبارك وتعالى عليه بعض ملائكته أو بعض أنبيائه، وهذا لا يعني يعارض الغيب المطلق، فالغيب المطلق خاص بالله تبارك وتعالى لا يطلع عليه أحد، وادعاء الغيب المطلق كفر مخرج من الملة. ومثل ذلك ما ذكره بعض أهل التفسير من أن في هذه الآية ما هو رد على المنجمين الذين يدعون الغيبيات بالنظر إلى النجوم، فهذا لا شك أنه هذا من الكفر، لأن هذا إعطاء أمر الغيب المطلق للمخلوق، والنجوم مخلوقة ولا يستفاد من النجوم شيء من أمور الغيبيات، لا بحدوث أمر ولا بوقوع حال أو حادث أو نحو ذلك. نعم.
ثم قال: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يختصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويساوقونه على ما معه من وحي الله.
يعني حفظة رصدا، يعني الله جل وعلا يهيئ له من الحفظة من الملائكة. نعم.
ولهذا قال: لا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله ليعلم إلى من يعود، فقيل إنه عائد على النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن جبير في قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال: أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال قتادة: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، قال: ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله، وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها. واختاره ابن جرير. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الله عز وجل، وهو قول حكاه ابن الجوزي في زاد المسير. ويكون المعنى في ذلك
زاد المسير، يعني من الكتب العظيمة أيضا في التفسير، وميزته أنه يذكر الأقوال الواردة في الآية، فيذكر مثلا أن هذه الآية على خمسة تفسيرات أو على عشرة أو نحو ذلك، وينسب الأقوال، وهذه ميزة في زاد المسير. نعم.
ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته، ويحفظ ما يبين إليهم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ويكون ذلك كقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وكقوله: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، إلى أمثال ذلك، مع العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة. ولهذا قال بعد هذا: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا،
أي أحصى جميع الأشياء التي كانت والتي ستكون، وقيل يعني من تفاسير هذه الآية، يعني قيل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم، وقيل المراد الله جل وعلا، وبعض أهل التفسير قالوا هذا الضمير يعود إلى إبليس، أي ليعلم إبليس أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم، وقال بعضهم ليعلم الجن، لأن الآية أو السورة في سياق الكلام عن الجن. وأظهر هذه الأقوال والله أعلم، وما اختاره كثير من أهل التفسير، أن المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة العظيمة فيها إبلاغ الدعوة إلى الجن ومخاطبتهم بالشريعة، وأنهم مخاطبون بأمر الله تبارك وتعالى، وفيها إبطال العبادات التي كانوا يتعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، وفيها تنزيه الله جل وعلا عن الصاحبة والولد، وفيها إبطال الكهانة والتنجيم وادعاء علم الغيب، وكذلك فيها بيان أن الجن على أصناف كأصناف بني آدم، وأن النجاة في ذلك إنما هو بالتمسك بأمر الله تبارك وتعالى. نعم. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.